بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: نعيد الجملة الأخيرة التي ختمنا بها الدرس الماضي. قال: وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم، وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل. إذن ما روي في قصة هاروت وماروت من التفاصيل فإنها مما رويت عن من؟ عن بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها. ظاهر سياق القرآن إجمال القصة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. إجمال القصة أن الله عز وجل ابتلى الناس بهذين الملكين يعلمان الناس السحر، وكان بمدينة بابل في العراق، واسم الأول هاروت والثاني ماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فهما فتنة وابتلاء واختبار. والله عز وجل يبتلي عباده بما شاء، فالتفاصيل في هذه القصة يتوقف فيها حتى يرد خبر صحيح عن المعصوم، أما مجمل القصة فدل عليه ظاهر القرآن. قال: وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله، والله أعلم بحقيقة الحال. من الأشياء أيضا التي فيها غرائب وعجائب في هذه القصة فيما ذكر في التفاسير، قال: وقد ورد أثر غريب وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن ننبه عليه، يعني لم يذكره هنا إلا لأجل أن ينبه عليه. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله: حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد. ابن أبي الزناد فيه بعض الكلام، إلا الربيع بن سليمان وابن وهب ثقتان. قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. إذن في السياق أو في السند ابن أبي الزناد هو الذي فيه الذي هو ضعيف، وأما البقية ثقات. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أنها قالت: قدمت امرأة علي من أهل دومة الجندل، جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك، أي بعد موته بقليل، تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به. دومة الجندل، قال عندنا نقلا عن معجم البلدان: دومة الجندل حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبلي طي، كانت به بنو كنانة من كلب الكلبيون. قال: جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حدث ذلك تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لعروة: يا ابن أختي، فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها، أي يعطيها الخبر اليقين عن عما أرادت أن تسأل عنه. كانت تبكي حتى إني لأرحمها وتقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت، كان لي زوج فغاب عني. فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها، فقالت: إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك. أي زوجها غاب عنها تنتظر رجوعه، طال عليها غيابه. دخلت عليها امرأة عجوز كأنها ساحرة، فشكت هذه المرأة لهذه العجوز شأن غياب زوجها، فقالت أي العجوز: إن فعلت ما آمرك به، تقول للمرأة، فأجعله يأتيك، أي يرجع من غيبته، أي بطريق السحر. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين، فركبت أحدهما وركبت الآخر، كلبين أسودين يعني شيطانين، فلم يكن كشيء حتى وقفنا ببابل، أي وصلنا سريعا، وإذا برجلين معلقين بأرجلهما، فقال: ما جاء بك؟ قالت: فقلت: أتعلم السحر؟ فقال: إنما نحن فتنة فلا تكفري فارجعي. فأبيت وقلت: لا. قال فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت ففزعت ولم أفعل، فرجعت إليهما فقال: أفعلت؟ فقلت: نعم. فقال: هل رأيت شيئا؟ قالت: فقلت: لم أرى شيئا. فقال: لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري، فإنك على رأس أمري، كذا عندكم أمرك، على رأس أمرك، فإنك على رأس أمرك. قالت: فأرببت، أي أقمت ولزمت المكان، وأبيت. فقال: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت فقشعررت وخفت، ثم رجعت إليهما فقلت: قد فعلت. فقال: فما رأيت؟ فقلت: لم أرى شيئا. فقال: كذبت، لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري، فإنك على رأس أمرك. نعم، الثانية أمرك مكتوب أيضا عندي. قالت: فأرببت وأبيت، قامت في المكان، عابت أن تذهب. فقال: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت إليه فبلت فيه، فرأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني فذهب في السماء وغاب عني حتى ما أراه، فجئتهما فقلت: قد فعلت. فقال: فما رأيت؟ قالت: قلت: رأيت فارسا مقنعا خرج مني فذهب في السماء حتى ما أراه. فقال: صدقتي، ذلك إيمانك خرج منك، أنها تعلمت السحر وكفرت، ذهب إيمانها عنها، اذهبي. فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا. فقالت: بلى، لم تريدي شيئا إلا كان، خذي هذا القمح فابذري. فبذرت، وقلت: أطلعي. فأطلعت، وقلت: أحقلي، خذي هذا القمح فابذري. قالت: فبذرت وقلت: أطلعي. فأطلعت وقلت: أحقلي. فأحقلت عن الحب، طلع في سرعة، ثم قلت: أفركي، فأفركت، ثم قلت: أيبسي، فأيبست، ثم قلت: أطحني، فأطحنت، ثم قلت أخبزي فأخبزت، فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي وندمت والله يا أم المؤمنين، والله ما فعلت شيئا قط ولا أفعله أبدا. ورواه ابن أبي حاتم عن ربيع بن سليمان به مطولا كما تقدم. وزاد بعد قولها ولا أفعله أبدا، فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ متوافرون، فما دروا ما يقولون لها، وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه، إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو بعض من كان عنده: لو كان أبواك حيين أو أحدهما لكان يكفيانك. قال هشام: فلو جاءتنا أفتيناها بالضمان. قال ابن أبي الزناد: وكان هشام يقول إنهم كانوا من أهل الورع والخشية من الله، أي الصحابة كانوا يترددون في الفتوى لخوفهم من الله سبحانه. يقول هشام: لو جاءت عندنا، أي في عهد التابعين، أسرعنا في الفتية أفتيناها. أما الصحابة فكانوا من أهل الورع والخشية من الله سبحانه وتعالى، فكانوا يتدافعون الفتوى. وقول ابن عباس: لو كان أبواك حيين أو أحدهما لكان يكفيانك، أي برهما وطاعتهما، فهو من أعظم الأعمال الصالحة التي تكفر الذنوب. ثم يقول هشام: لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت نوكا أهل حمق وتكلف بغير علم. لوجدت نوكا أهل حمق وتكلف بغير علم، أي سارع إلى الفتوى بغير علم. هذا هشام يقوله بزمنه، كيف بزمن جاء بعده، كيف بأزمان متأخرة. كل يفتي من رأسه بغير علم، اتخذ الناس قوما جهالا، رؤوسا ضلالا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه الأزمان المتأخرة هي أزمان الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ وينطق فيها الرويبضة، قال: هو السفيه، يتكلم في أمر العامة لا علم له. قال: فهذا إسناد جيد إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. إسناد في سند ابن أبي الزناد، أبو الزناد ثقة وابنه فيه كلام. قال: وقد استدل به بهذا الأثر. أعطينا الميزان ننظر. قال: وقد استدل به التقريب أيضا. وقد استدل بهذا الأثر، أو استدل بهذا الأثر، من ذهب إلى أن الساحرة له تمكن في قلب الأعيان، يعني حين قالت لهذه البذرة قالت لها: نعم أطلعي، أحقلي، أفركي، أيبسي، أطحني، فطلعت صارت حقلا أي زرعا، ثم خرج الحب، فركت حب ويبس الحب، طحن بعد ذلك، أي مواسم الحقل والزراعة التي تكون في ربما 4 أشهر كانت لها في وقت يسير فتنة، كما يكون من الدجال حين يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. هذه فتنة، الله سبحانه وتعالى فتن الناس بذلك. نعم، ليعلم سبحانه وتعالى الثابت على دينه ممن يتبع الدجال ويتبعه أكثر الناس. قال: وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن في قلب الأعيان، لأن هذه المرأة بذرت واستغلت في الحال، استغلت أي طلعت الغلة الحب. وقال آخرون بل ليس له قدرة إلا على التخييل، خيل، كما قال تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وقال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. نعم منه سحر تخييل، لكن السحر له حقيقة، السحر له حقيقة، ليس كما تقول يعني المعتزلة لا حقيقة له، السحر له حقيقة، لكنه في مسألة قلب الأعيان لا يقلب الأعيان، فإنما يخيل إليه. نعم، خيلوا إليه أن هذا الكلب صار كبشا، أن هذا الكبش صار كلبا، لكن ليس في الحقيقة يقلب الأعيان. بعضهم مثلا يأتي إلى عقب السجارة، الشيء الذي هو في سجارة الدخان الأصفر الذي يرمى به، ويضعه في يده ويفحسه هكذا، فإذا به يخرجه، يخيل للناس أنه مضرب عطر حطر طيب، أنه وعاء صغير فيه طيب، هذا تخيل. أتي بورقة ويفحسها ويخرجها كأنها دينار أو كأنها 500 سعودي أو كأنها كذا وكذا، أو يقلب الشيء العادي الحجر يقلبه ذهبا، هذا تخيل ليس بحقيقة، إنما يخيل إليه. ولو كان حقيقة لكان السحرة أثرى أثرياء العالم، لقلبوا أورق الشجر والحجر والمكاتب أموالا. نعم، لكنهم إنما يخيل للناس لذلك أنها كذا. نعم، وكما جاء عن بعض الصوفية كما في كتاب الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ، جاء عن بعضهم أنه مر بمسكين يقود كبشا، فقال له ذلك الصوفي أعطني هذا الكبش وإلا قلبته كلبا، أعطني الكبش إلا أقلبه كلبا. فقال له إذا كنت تقدر على قلبه كلبا لا تقلبه كلبا، أقلبه كبشين، كبش لي وكبش لك، لكنهم لا يستطيع أن يقلبه كبشين ولا أن يقلبه كلبا، إنما يخيل للناس ذلك. وبعض السحرة من سحر الفجر أيضا يمر على بعض يعني ماذا الرجال، فيقول له قد سحرتك ما عاد صار معك عضو، فيخيل إليه ذلك أنه قد، ويذهب ويترجاه ويدفع له أموالا لأجل أن يعيد له هذا الذي ظن أنه ليس موجودا معه. أو بالعكس في المرأة، نعم، وهذا كله من السحر والتخييل لا حقيقة له، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. لكن هل السحر له حقيقة؟ نعم له حقيقة، يمرض ويتعب وربما قتل، نعم، لكن قلب الأعيان لا يقلب الأعيان. قال رحمه الله واستدل به أن بابل المذكورة في القرآن هي بابل العراق لا بابل دنباوند كما قاله السدي وغيره. ثم الدليل على أنها بابل العراق ما قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير أن يمشي، فجاء المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي بأرض المقبرة، ونهاني أن أصلي ببابل فإنها ملعونة، يعني أنه مشهور عند السلف أنها بابل العراق. وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر مقرون عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن عليا مر ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز أي خرج من المكان، من مكان بابل، فلما برز منها أي خرج من بابل، أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة. طيب، هذا الحديث خرجه أبو داود والبيهقي، وذكره ابن عبد البر في التمهيد، وقال في إسناده ضعف، قال ابن حجر في الفتح في إسناده ضعف، وقال ابن عبد البر: هذا إسناد ضعيف مجتمع على ضعفه، وهو مع هذا منقطع غير متصل. يعلى رضي الله عنه وعمارة والحجاج ويحيى مجهول، لعل هذا سند آخر لا يعرفون بغير هذا، وابن لهيعة ويحيى بن أزهر ضعيفان لا يحتج بهما، وأبو صالح هذا هو سعيد بن عبد الرحمن الغفاري مصري ليس مشهور أيضا، ولا يصح له سماع من علي، إذن فيه ضعف وانقطاع. وقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن الشداد، عن هذا هو الحجاج مجهول، عن أبي صالح مصري ليس بمشهور ولا يصح له سماع عن علي، عن علي بمعنى حديث سليمان بن داود قال: فلما خرج مكان فلما برز. وهذا الحديث حسن عند الإمام أبي داود لأنه رواه وسكت عنه، أي جاء على قاعدة أن ما سكت عنه فهو حسن عنده، لكن هذه القاعدة فيها تفصيل عند أهل الحديث. قال: ففيه من الفقه كراهية الصلاة بأرض بابل، حديث ضعيف لم يثبت، كما تكره بديار ثمود الذين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى منازلهم إلا أن يكونوا باكين، لا تمروا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تمروا عليهم، التي هي أرض ديار ثمود. واليوم ما عاد صار يمرون باكين، بل يذهبون ليتراقصون ويغنون، حفلات وترفيه ومراقص وسياح وهكذا إلى غير ذلك من الفتن ومن مخالفة ما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال آخر ما نقرأ، قال رحمه الله: قال أصحاب الهيئة، أصحاب الهيئة هم الذين ينظرون في النجوم والكون نحو ذلك، وبعد ما بين بابل وهي من إقليم العراق عن البحر المحيط الغربي، ويقال له أوقيانوس، 70 درجة، ويسمون هذا طولا. وأما عرضها وهو بعد ما بينها وبين وسط الأرض من ناحية الجنوب وهو المسامت لخط الاستواء 32 درجة، فمعنى خط الاستواء والطول، درجات الطول والعرض، هذه كانت عند المسلمين من زمن قديم. هذا الحافظ ابن كثير، وهو توفي، ولد سنة 700 وتوفي سنة 774، يعني قبل 700 سنة. وابن كثير يذكر هذا عن أصحاب الهيئة، وهم أصحاب الجغرافيا والنظر في مساحات والأرض. نعم، قال لهم أصحاب الهيئة، كذلك أيضا نظر في النجوم ومطالعها ومغاربها. طيب، بارك الله فيكم. إذن يعني إنما قرأنا هذه الجمل لأجل أن نقف على كلام أهل العلم في سرد ما جاءت من الآثار في قصة هاروت وماروت، فالذي تحصل لنا أنه لم يصح شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المرفوع في سنده موسى بن جبير لا يحتمل تفرده بهذا برفع هذا الحديث، وأن رفعه منكر، وأن الصحيح في ذلك أنه موقوف، أنه موقوف عن ابن عمر مما يرويه عن كعب الأحبار، فرجعت كلها إلى أنها من الإسرائيليات تفاصيل هذه القصة التي لا تصدق ولا تكذب. نعم، ولكن نحن الذي نؤمن به ونعتقده ظاهر القرآن، ظاهر القرآن. وهذان ملكان ابتلى الله عز وجل الناس بهما، فكان يعلمان السحر. والزهرة هذه النجمة التي في الذي في السماء، الزهرة كما في ضبط القاموس أنه يقال لها الزهرة كتؤدة، ليست هي المرأة التي كانت مع الملكين فمسخت امرأة فمسخت نجما، هذا يعني لم يثبت فيه. نعم، قال ابن كثير الأقرب في ذلك أنها أن هذه المرأة التي فتنت الملكين كان يتمثل بحسنها في النساء كحسن الزهرة في الكواكب. نعم، وأنها ليست هي التي مسخت، والآثار في ذلك مما روي عن بني إسرائيل ولم يثبت عن المعصوم. ابن أبي الزناد، هذا من باب الفائدة، ابن أبي الزناد عبد الرحمن ابن أبي الزناد، قال يحيى بن معين هو أثبت الناس في هشام بن عروة، وقال ابن سعد كان فقيها مفتيا، وقال ابن مهدي ضعيف. قال قلت احتج به النسائي وغيره، حديثه من قبيل الحسن، هذا كلام من؟ كلام الذهبي في سير النبلاء 168 مجلد الثامن. وقال يعقوب بن شيبة سمعت بن المديني يقول حديثه بالمدينة مقارب، وما حدث به بالعراق فهو مضطرب. وقال صالح جزرة، صالح بن أحمد لقب جزرة، قد روى عن أبيه أشياء لم يروها غيره، وقد تكلم فيه مالك لروايته كتاب الفقهاء السبعة عن أبيه، وقال أين كنا نحن من هذا؟ قال الخطيب تحول من المدينة فسكن بغداد، روى عنه الوليد بن مسلم وابن وهب وسليمان بن داود الهاشمي. قال ابن المديني ما حدث به بالمدينة صحيح، وما حدث به ببغداد أفسده البغداديون. وقال الفلاس فيه ضعف. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه قال هو كذا وكذا، يلينه ضعيفه. قال ابن معين إني لأعجب ممن يعد فليحا وابن أبي الزناد من المحدثين. وأما ابن حبان فشد في العبارة فقال كان عبد الرحمن ممن ينفرد بالمقلوبات عن الأثبات، وكان ذلك من سوء حفظه وكثرة خطأه، فلا يجوز الاحتجاج به. ابن حبان تساهل في توثيق المجاهيل وشديد في جرح الرواه. قال إلا فيما وافق الثقات فهو صادق. طيب، قال أبو أحمد الحاكم ليس بالحافظ عندهم. قال الذهبي قلت هو حسن الحديث وبعضهم يراه حجة، يعني الذهبي مال إلى أنه ماذا؟ إلى أنه حسن الحديث. وفي التقريب يقول صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيها. فالحافظ بن حجر مع الذهبي في سير النبلاء على هذا. طيب، وفي الميزان ذكر قول يحيى ليس بشيء، قال مرة لا يحتج به، وقال مرة ضعيف، ضعفه أبو حاتم والنسائي، قال أحمد مضطرب الحديث، ووثقه مالك، إلى آخر البحث. قرأ بعض الأشياء أو ذكر بعض الأشياء، ذكر مما أنكر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يهجو عليه المشركين، قال هجوهم وجبريل معك. وذكر حديث أبي هريرة الهرة لا تقطع الصلاة إنها من متاع البيت، أي هذا مما أنكر عليه من الأحاديث. قال ابن عدي هو ممن يكتب حديثه. قال ابن حنبل ضعيف. قال الذهبي قلت في ميزان قلت قد مشاه جماعة وعدلوه وكان من الحفاظ المكثرين ولا سيما عن أبيه وهشام بن عروة حتى قال يحيى بن معين هو أثبت الناس في هشام. وذكر محمد بن سعد صاحب الطبقات أنه كان مفتيا وقد روى أرباب السنن الأربعة له وهو إن شاء الله حسن الحال في الرواية. وقد صحح له الترمذي حديث نيار بن مكرم في مراهنة الصديق للمشركين على غلبة الروم بفارس. ومن مناكيره حديث من كان له شعر فليكرمه حديث الهرة من متاع البيت. أي له أحاديث أنكرت عليه وهو مختلف فيه هل هو حسن في الشواهد أو حسن بذاته. كان الشيخ وقر رحمه الله يرى أنه لا يحتج به أنه في الشواهد. هذا الذي أذكره عن شيخنا رحمه الله. بقي شيء؟ طيب. قال الشيخ الألباني رحمه الله قلت وقد زعمت امرأة من أهل دومة الجندل أنها رأتهما معلقين برجلهما ببابل وأنها تعلمت منهما السحر وهما في هذه الحال في قصة طويلة حكتها لعائشة رضي الله تعالى عنها رواها ابن جرير في تفسيره بإسناد حسن عن عائشة ولكن المرأة مجهولة فلا يثق بخبرها. الشيخ الألماني يحسن لعبد الرحمن بن أبي الزناد لكن يقول المرأة هذه التي جاءت تشكو وتذكر مجهولة فلا يثق بخبرها. طيب قولهم أثبت الناس يدل على قوة فيه لكن معناها أنه في هذا الرجل يكون أحسن من غيره أحسن من غيره وفيه شيء من التوثيق الضمني. عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت قصة من امرأة ثم عرضت هذه المرأة القصة على الصحابة تستفتيهم فيها فهم مستغربون لهذه القصة سمعوها منها وهي تستفتيهم. فقد يأتيك شخص يذكر لك قصة حصلت له كذا وكذا وكذا وأنت تستفتيه تفتيه هذا ليس بالضرورة أن تكون قد صدقته إنما أفتيته على حسب ما ذكره على حسب ما قصه. نعم لكن في نعم من حيث الظاهر أن هذه المرأة ما تعرف من هي من تلك البلاد كما لو جاءك شخص وحكى لك رؤيا فأفتيته على ضوء ما حكى لك وحملته على ظاهره أو شخص جاءك من بلد وقال حصلت لي قصة غريبة في طريقي وقع كذا وكذا 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 وأفتني في شيء منها فأفتيته هذا كله يظل موضع استغراب وموضع كذلك أيضا ماذا فتوى على قدر ما جاءك لكن ليس باللازم أن يكون قد صدق ليس باللازم أن يكون قد صدق إنما استغرب يعني قصة عجيبة كما تقرأ القصص العجيبة من أناس ثقات حصلت لهم تثق بخبرهم من أناس لا تثق بهم فتستغرب هذه القصة وإذا استفتاك تفتيه على ضوء ما جاءك. نعم فالله أعلم بحقيقة الحال لكن من حيث القصة قصة غريبة قصة عجيبة غريبة وليست مخالفة لسياق القرآن لأن الله عز وجل قال ببابل هاروت وماروت فهما ببابل. وقد ذكر كثير من المفسرين أنهما معذبان هناك وأنهما يعلمان الناس السحر فالله أعلم قد يكون ذلك كما ذكرت إن كانت ضبطت هذه القصة وصدقت فيها والله أعلم. طيب بارك الله فيكم تفضلوا حفظكم.